أدرك الحديث وطال.
لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، بإذن الرحيم الرحمن سوف تكون هذه الحلقة بعنوان الحج أحكام ومسائل. سوف نتكلم عن مسائل من مسائل الحج، لأن هذا هو الواقع، لأن الكل يتكلم الآن في مسائل الحج، ولكن سوف نتكلم عن أحكامه لا عن آدابه. فالكل تكلم عن آدابه وعن فضائله، ولكن سوف نتكلم عن أحكام الحج وبعض مسائله الهامة التي قد تعترض على بعض الناس، وهذا ليس خروجا عن موضوع أو سلسلة هذه الحلقات والتي هي بعنوان رسائل من فقه الواقع، ولكن لأن موضوع الحج من أجل العبادات كما سوف نرى، وقد ورد في الكتاب والسنة بألفاظ مؤكدة في غاية التأكيد، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم كما سوف يأتي معنا. ولكن قبل أن نتكلم عن موضوع الحج، وجب علينا أن نعرفه لغة واصطلاحا، شأن أهل العلم في ذلك، فإنهم يصدرون كتبهم ومصنفاتهم بالتعريف اللغوي ثم بالتعريف الاصطلاحي. فنقول: ما المقصود بالحج؟ الحج لغة. ولكن قبل أن نتكلم عن الحج لغة واصطلاحا، نقول الحج يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر، بمعنى يجوز أن تقول الحج ويجوز أن تقول الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، بالفتح ها هنا. وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، بالكسر. يبقى إذن استفدنا فائدة الآن، أن الحج يجوز بالفتح ويجوز بالكسر، يجوز أن تقول الحج ويجوز أن تقول الحج، بنص الكتاب ونصوص السنة الكثيرة المتواترة في ذلك. أما الحج في لغة العرب فهو بمعنى القصد، تقول حج فلان إلينا أي قدم إلينا، وتقول رجل محجوج أي رجل مقصود. هذا عند عامة أهل اللغة، ولكن شذ جماعة من أهل اللغة فقالوا: لا يقال الحج بمعنى القصد إلا إذا كان القصد لمعظم، يعني للشيء الكبير مش للشيء التافه. يعني مثلا ما تذهبش تقول يعني أنا أقصد أو أحج رجل وضيع أو شيء تافه، لا يجوز. أما أن تقول بيت الله عز وجل، نعم. أن تقول شيء عظيم، نعم. أما أن تقول شيئا حقيرا فهذا ممتنع. ولكن الراجح عند أئمة أهل اللغة أن الحج بمعنى القصد أو مطلق القصد، سواء للشيء التافه أو للشيء المعظم كالكعبة وغيرها. طيب، ما هو تعريف الحج اصطلاحا؟ تعريف الحج اصطلاحا قال أهل العلم رحمهم الله: هو قصد موضع مخصوص. أي واحد ما بيحجش في بيته مثلا، ما فيش واحد يقول يلا أنا هحج في بيته ويلف حوالين مثلا أي شيء في البيت، لا. الحج هو قصد مكان مخصوص، اللي هي مثلا مزدلفة وعرفة وبيت الله عز وجل الحرام. يبقى قصد مكان مخصوص في وقت مخصوص، اللي هي بنسمها مين؟ المواقيت الزمنية، كما سوف نتكلم عنها. يعني في شيء اسمه المواقيت الزمنية، أيوة نعم، اللي هي إيه؟ سوف يأتي ذكر هذه المسائل. طيب، يبقى الحج هو قصد مكان مخصوص في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة، كالطواف والسعي والوقوف بعرفة عند جماهير أهل العلم كما سوف يأتي معنا، وأيضا بشرائط مخصوصة. يبقى إذن هذا التعريف يا جماعة خرج منه من قصد المناسك أو قصد البيت ولكن في غير أشهر الحج، فلا يسمى حجا. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا رايح الحج في غير أشهر الحج، على القول الراجح كما سوف يأتي معنا. ولا يصح أيضا أن يخرج إنسان قد قصد المواضع وقد قصد المناسك ولكن بدون نية، بدون نية الحج، مثلا كالموظفين ورجال الأمن وهؤلاء، فهؤلاء بعضهم أو الأكثر منهم ليسوا بحجاج، ولكنهم يقومون بدور وظيفي. يبقى خرج بهذا القيد ما ذكرناه. طيب احنا ما احناش عايزين نقف كثيرا عند التعريفات علشان نأخذ في بعض الأحكام المهمة التي نريد أن نتكلم عنها، ولكن عامة نقول أن الحج ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. يعني العلماء ما يجوا يصنفون في كتبهم يقولون بالكتاب والسنة والإجماع، في حين أن جمهور أهل العلم أنفسهم يقولون أن الإجماع أقوى من النص، يعني الإجماع أقوى من الكتاب وأقوى من السنة، لأن الإجماع يا جماعة لا يكون الإجماع إلا بنص، فكأن أنت ما تقول في نص فيما يقابل إجماع زائد نص، من الذي يربح في هذه المنافسة؟ لا شك أنه الإجماع، لا شك أنه الإجماع، لأن الإجماع بيكون عبارة عن نص زائد اتفاق المسلمين. يبقى إذن ومع ذلك طبعا خالف في ذلك الظاهرية رحمهم الله، الظاهرية يقولون لا النص مقدم على الإجماع، وجماهير أهل العلم يقول لا الإجماع مقدم، ومع ذلك تجدهم في كل الكتب يقدمون في باب التصنيف يقدمون النص من كتاب الله ثم من سنة رسول الله ثم الإجماع ثم الإجماع، وهذا يخالف يعني ما اتفقوا عليه من حيث القوة، ترتيب الآن ليس بالقوة، على منهج مين؟ على منهج جمهور أهل العلم رحمة الله عليه. طيب تعال نشوف ننظر إلى بعض الآيات القرآنية التي أكدت على ركنية وعلى فرض هذا، يبقى أقول لك هذا الركن العظيم الذي هو الحج. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، شوف بالكسر هو كما قلنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله عز وجل ما يقول ولله على الناس حج البيت، عاديا عند جماهير أهل الأصول يقولون إن على من ألفاظ الوجوب، لا ده هي أقوى ألفاظ الوجوب على، لأنها تأتي من باب الاستعلاء، يعني الأمر جاي من العلو إلى الدنو، يبقى هي من الألفاظ الوجوب، نعم هي من ألفاظ الوجوب. ولذلك يقول أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن، هذا الرجل المالكي وليس ابن العربي الهالك الثاني النكر فاسمه كوصفه، لا ابن العربي المالكي رحمه الله يقول أن الله عز وجل ذكر الوجوب هنا بأوكد ألفاظ الوجوب، لأن العربية إذا قال لفلان علي حق أو كذا، لفلان علي كذا، فقد أوجبه وقد وكده، فقد أوجبه وقد وكده. ولذلك الله عز وجل أتى بفرضية الحج بأعلى شيء اللي هو من حرف على، ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن العمرة واجبة، العمرة واجبة كالحج، نعم، واستدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن، شوف عليهن، عليه تدل على الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولذلك فالعمرة واجبة حتى على أهل مكة على القول الراجح، بخلاف ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو رواية ومنصوص الإمام أحمد رحمة الله عليه. المهم يبقى إذن نقول إن على من ألفاظ الوجوب. شوف الله ماذا يقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. الله، بعض أهل العلم قالوا من ترك الحج مع القدرة طبعا مع الاستطاعة فهو كافر، لأن الله عز وجل ذكر في المقابل من يا جماعة ذكر الكفر، ولكن جماهير أهل العلم على أن من ترك الحج فلا يكفر، يكفر فقط بالإنكار والجحود. في بعض الناس احنا ابتلينا بهم الآن، زي مثلا يخرج لك بعض الإخوان جزاهم الله خير، يعني مثلا يتكلمون في مسائل الحاكم يقول لك الحاكم كافر مطلقا هكذا بدون ضوابط ولا شروط ولا موانع ولا أي شيء. ما الدليل يا جماعة؟ يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، هذا كلام الله عز وجل يبقى يحمل على الظاهر. ونحن نقول اتفق أهل السنة والجماعة، بل نقل بعض المعاصرين الإجماع على ذلك، أن هذه الآية لا تحمل على الظاهر، هذه الآية لا تحمل على الظاهر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لا تحمل على الظاهر، يعني فقط كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا أنه لا يقول بظاهر هذه الآية إلا الخوارج والمعتزلة والحرورية، نفس الخوارج قديما وحديثا يخرج لك كل يوم والتاني يقول لك الحاكم كافر، ليه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله. يا جماعة الآية ليست على ظاهرها، هذا قول من؟ هذا قول ابن عبد البر رحمه الله، وقول أيضا أبو حيان الأندلسي، وقول الإمام القرطبي، وكثير من أهل العلم حتى من المتأخرين الذين يستدلون به في كل مكان. الشيخ محمد رشيد رضا يقول: ولم يقل بذلك أحد بظاهر الآية. ده حتى ابن حزم اللي عادين يستدلوا ببعض أقواله ويقول لك الإجماع اللي ذكره، كأن ابن حزم معصوم عن الإجماعات، وكتابه معروف اللي هو الإجماع، وعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه نقد مراتب الإجماع لابن حزم. ابن حزم نفسه قال هذا الكلام، قال أن هذه الآية لا تحمل على الظاهر. قال: فيلزم أو فيلزم المعتزلة أن يقول بكفر كل عاصم وفاسق وظالم. لو قالوا بالظاهر يجب عليهم أن يفسقوا كل العصاة. يفسقوا كل العصاة؟ نعم، لأن العاصي قد حكم بغير ما أنزل الله. العاصي حكم بما أنزل الله؟ لم يحكم. الله سبحانه وتعالى قال: الخمر حرام، وهذا قد استأكد فعل الحرام، لا ويشرب خمر. الله عز وجل يقول كذا وهذا يخالف. الله عز وجل يقول وجب الصيام وهذا يفطر. الله عز وجل يقول وجب كذا، هذا عاصي ولا مش عاصي؟ عاصي. وهل هذا حكم بما أنزل الله؟ لا، لم يحكم بما أنزل الله. يبقى إذا من قال بعموم هذه الآية وجب عليه أن يكفر جميع العصاة، جميع العصاة، هذا ليس بقولنا يا جماعة، هذا قول الإمام ابن حزم في كتابه الفصل، كما هو يستدل بابن حزم كذلك فليرد على نفسه الآن. فهذه الآية لا تحمل على الظاهر، لا يحملها إلا الخوارج كما هو شأنهم. فنقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هتحملها لي على الظاهر، كذلك وجب عليك أن أنت تحملها على حتى عصاة المسلمين الآن. يجب أن أنت تكفر بقى المجتمع بقى واشتغل، والله ينور عليك. لا يا جماعة، ويجب علينا أن نتكلم في هذه المسائل، وهذا ليس تقليل من أمر الشريعة والعياذ بالله، أو التحاكم إلى الشريعة. فلا يختلف في ذلك اثنان، لا يختلف في ذلك اثنان، أن من لم يطبق شرع الله عز وجل فهو ظالم، فهو فاسق، فهو. ولكن التكفير نتوقف حتى نثبت الشروط وتنتفي الموانع. أما أن أنت تكفر لواحد وتسيب لمرتكب الذنب، ما هو مرتكب الذنب قد حكم بغير ما أنزل الله، فوجب عليك أن تكفر. ولذلك لما يقول لك الانتخابات هتجيب واحد لا يحكم بالشريعة، يقول لك نراجع بقى الشعب. ليه؟ لأنه كافر عنده بقى خلاص. ما هو كلام منطقي، ما هو الشعب أصبح آثم، ما تقول فيه وقد حكم بغير ما أنزل الله، أو كان هو السبب في ذلك، فما نقول حينئذ؟ هل نقول بكفره أم لا؟ هذه المسألة عامة طويلة الذيل، ولكن وقعت هذه المسألة تباعا لأن الله عز وجل كما قلنا ذكر في هذه الآية. يبقى إذن قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، ما الدليل الثاني من القرآن؟ قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتموا الحج والعمرة لله، على طول خدها الشافعية، قالوا أيوه ده خلاص ده حجة لنا. على إيه يا جماعة؟ قالوا على أن الحج لا يجب على الفور، الحج يجب على التراخي. يعني على التراخي؟ يعني العمر كله هو وقت للحج، واجب موسع يعني مش واجب مضيق. استدلوا بهذه الآية لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية في سنة 6 من الهجرة، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة 10. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد أرجأ الحج كم سنة يا جماعة؟ 4 سنوات. يبقى الحج مش على الفور بقى خلاص. ده طبعا كلام مين؟ كلام الشافعية. أما جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه واجب على الفور، وهذا هو الصواب. أم واحد يقول لك إحنا مالنا ومال واجب على الفور وعلى التراخي إزاي؟ يترتب عليه أحكام شرعية يا جماعة. يعني إزاي؟ يعني مثلا يقول الشافعية رحمة الله عليهم: لو المرأة استأذنت الزوج في الحج الواجب ولم يأذن خلاص لا يجوز لها الذهاب إلى الحج. ليه؟ لأن حق الزوج مقدم على الحج، لأن الحج على التراخي ما فيش مشكل، السنة دي السنة الجاية ما فيش مشكل. أما عند جمهور أهل العلم لك لا، لا تستأذن الزوج إذا كان عندها فعلا قدرة والاستطاعة وجود المحرم، يبقى يجب عليها خلاص، ولا تستأذن الزوج عند الجمهور. نعم، يترتب على القول بالفورية وعدم الفورية أو التراخي مسائل، يعني مسائل شائكة. عند الشافعية يقولون يجب على المرأة الحج وعدم استئذان الزوج، أو لا يشترط إذن الزوج في حالة واحدة، إذا خافت على نفسها المرض بشهادة مين؟ بشهادة طبيبين مسلمين. يعني يكون في أطباء يقولوا خلاص المرأة دي ممكن خلال فترة من الفترات ما عادت تستطيع الحراك، ولا عادت تستطيع ليها تتكلم، ولا عادت تستطيع ليها تخرج، ولا تطئ الأرض، ولا تطأ الأرض، يعني خلاص تصبح المرأة بمعنى مرض مزمن. في هذه الحالة فقط أجاز الشافعية عدم استئذان الزوج أو عدم الانصياع لعدم رضا الزوج. يبقى إذن يترتب عليه أحكام ولا ما يترتب عليه أحكام؟ يترتب عليه أحكام، ولكن جماهير أهل العلم على أن الحج واجب على الفور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ممكن أنت غني النهاردة غدا فقير، ممكن أنت النهاردة سليم غدا مريض. يبقى إذن هذه الأشياء لا نعلم عنها، فلذلك يجب على الفور ولا ما يجب؟ يجب على الفور. وكذلك كما روى أهل السنن من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثر أو مرض أو عرج فقد حل، اللي هو اللي احنا بنسميه من المحصر بالمرض. المحصر بالمرض، يبقى من كثر أو مرض أو عرج، يعني أصابه العرج، مش هو أعرج، لأن لو هو أعرج كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أو عرج، إنما هو قال صلى الله عليه وسلم قال أو عرج، أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. من قابل يعني من السنة مين؟ من السنة القادمة. يبقى إذن نحن بنتكلم عن المحصر، طبعا لو أخذنا نتكلم عن المحصر وأحكام المحصر، المحصر هو الإنسان رايح إلى بيت الله عز وجل يريد الحج ويمنعه مانع. طبعا جماهير أهل العلم على أن المانع لا يكون إلا في العدو، بس العدو بس، غير كده لا تكون محصرا. يعني إيه لا تكون محصرا؟ يعني مثلا لو أنت رحت الآن إلى الحج وأصابك مرض لا قدر الله، وأنت بعدما أحرمت ودخلت في النسك ومرت على الميقات ودخلت خلاص، تبقى على إحرامك إلى أن يرفع الله عز وجل عنك، تبقى على إحرامك؟ نعم تبقى على إحرامك. طيب لو فات الحج خلاص تتحلل مين؟ ها؟ تبقى على إحرامك. لو فات الحج تتحلل بعمرة إن استطعت، وإن لم يكن خلاص تذبح الهدي إذا كنت سقط الهدي، ثم تحلق رأسك وتصبح حلالا حينئذ. يبقى هذا هو أحكام من المحصر. طبعا المحصر ينقسم إلى قسمين: محصر معه هدي ومحصر لم يسق الهدي. وعند جماهير أهل العلم لا بد أن يشتري هديا، بخلاف المالكية قالوا لا يجب، وهو الصحيح ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى المهم أشياء كثيرة لا نريد أن نتعرض عنها في أحكام من المحصر. طيب يبقى إذن يبقى الحج واجب على الفور ولا على الطرف؟ يا جماعة واجب على الفور. وأجل دليل في ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه من حديث جابر، حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كله عايز يأتم، ليه؟ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا حتى أتينا ذا الحليفة. طيب موضع الشاهد جاهو: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. الله، ولدت فين؟ ده ولدت في الميقات. يعني معناها إيه الكلام ده؟ معناها أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها خرجت وهي حامل، وهي حامل لا وفي الشهر 9 كمان. ما قالهاش طبعا النبي صلى الله عليه وسلم: لا اقعد ارتاحي انت في الشهر 9، لا انت ممكن يجي لك المخاط او الولاده، ما قالش الكلمه دي. ولا قال ابو بكر رضي الله عنها: لا اقعد انت شايل ابنك في بطنك، مش عارف ابن في بطنك، لا ما فيش كلام من ده. دليل على ان الحج يجب على الفور. تخيل هذه الصحابيه الطيبه المطيبه تحج وهي في 9، وهي كام؟ حامل، وهي حامل في 9 من شهرها. تخيل هذا الوضع، يعني تخيل الإقدام على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل هو على التراخي ولا على الفورية؟ يدل هو على الفورية. أسماء بنت عميس هذه المرأة الصالحة التي تزوجت من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وولدت له ولدا يسمى محمد. ثم تزوجت من أبي بكر رضي الله عنه وولدت له محمد، حتى أنهم قالوا في ذات مرة من الأيام تشاجر محمد ابن جعفر بن أبي طالب مع محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فتشاجر كل واحد يقول أبويا أحسن من أبوك، ابن جعفر يقول جعفر أحسن من أبو بكر، وابن أبو بكر يقول لا أبو بكر أفضل منين؟ من أبيك. فتجاجرا حتى أتيا إلى مين؟ إلى أسماء بنت عميس، ثم تزوجها بعدهما مين؟ علي بن أبي طالب، يعني بعد مين؟ بعد جعفر وبعد أبو بكر رضي الله عنه وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فتشاجرا عند مين؟ عند أسماء بنت عميس، فقال لها علي احكمي بينهم، ده بيقول أبوي أحسن وده بيقول أبوي أحسن، وكلهم يعني كلهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت لابن جعفر رضي الله عنه أرضاه أبوك خير الشباب، ما هو جعفر كان شاب ومات وهو شاب، وقالت لابن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وأبوك خير الشيوخ، لأنها تزوجته وهو شيخ يعني كان كبير في السن. فقال علي وأين أنا، يعني ده خير الشباب وده خير الشيوخ، أنا رحت فين؟ المهم هذه المرأة الطيبة المطيبة خرجت انصياعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في التاسع، وهي فين؟ وهي حامل في التاسع من شهرها، أو في شهرها التاسع، أو في شهرها التاسع. فدل ذلك على أن الحج واجب على الفور لا على التراخي كما يقول الشافعية. وقال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن يعني الأذان بمعنى الإعلام، هذا نداء من الله عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس بصوته المجرد، والله عز وجل عليه البلاغ. وأذن في الناس بالحج يأتوك، يأتوك معنى يا جماعة، يعني أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان يمارس وكان يزاول كان يزاول الحج في سبيل الله عز وجل، وكان يمارس الحج إلى بيت الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل يأتوك، يأتوك كاف الخطاب، يعني كان فيه حج أيام إبراهيم، نعم كان فيه حج أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وكما قلت في قناة أزهري، نسأل الله عز وجل أن ينفع بالقنوات الإسلامية كلها. ماذا قلت فيه؟ قلت بعض الناس القرآنيين ممكن يقول لك خلاص أنا جبت فكرة جديدة، جبت شيء ما حد صدقني به من الأولين ولا الآخرين، ها؟ ماذا قلت؟ يقول لك خلاص خلاص الحج ما يجبش على المرأة يا عم الشيخ، القرآن هو اللي بيقول يأتوك رجالا، ما قالش نساء، معناها الرجل ما عليهش حج، معناها المرأة ما عليهش حج، خلاص يبقى هذا استدلال خاطئ يا جماعة، لأن الرجال هنا جمع راجل وليست جمع رجل، بدليل ما بعدها، فما بعدها يفسر ما قبلها. وعلى كل ضامر، على كل ضامر يعني ايه؟ على البعير خفيف البطن، على البعير اللي هو بطنه هزيل، يعني على البعير الهزيل، لانه بيكون اكثر حركة واكثر مرونة من البعير الضخم او المتين كما يقولون. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طيب، وقال الله عز وجل ايضا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. كلمة فلا جناح عليها بقى طبعا خدها من خدها الأحناف رضي الله عنهم وأرضاهم، الأحناف خدوها على طول، قال لك ده دليل لنا، دليل على إيه؟ على أن السعي ليس من الأركان، السعي مش من الأركان، أيوة قال لك السعي مش من الأركان، أما السعي عندكم إيه أحناف؟ قال لك من الواجبات، يعني لو فيه واحد مسعاش للحج يجوز له أن يذبح دما وخلاص وحجه صحيح. طبعا عند جماهير أهل العلم السعي ركن من الأركان، يعني لو واحد مسعاش يجب عليه أن يذهب حتى يسعى، لابد أن يسعى، لابد أن يسعى، حتى جمهور أهل العلم يقول لو بقي خطوة فقط، لو خطوة بس هي اللي بقية في الشوط السابع عن المروة يرجع، لابد أن يرجع حتى يأتي بهذه الخطوة، خطوة أيوة خطوة عند جماهير أهل العلم. أما الأحناف يقول لك لا لا لا، ده السعي ده كله واجب، أنت اذبح شهوة مع السلام وخلاص خلصت، وحج مبرور وذنب مغفور. يبقى إذن هذه بعض أدلة من الكتاب، وطبعا أدلة السنة متكاثرة، أدلة السنة متكاثرة. طبعا حديث المشهور بني الإسلام على خمس كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ثم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت. وأيضا في مسلم كما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، طارخ إباء أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قررها الرجل ثلاثا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هتبقى في مشقة على الناس. هو الناس قادرة تأكل الآن؟ احنا هو في عصر البلطجية، الله يعين الناس، كل وقت خايف على نفسه وعلى أولاد. فيه بعض الناس ربما لا تسافر خوفا على أولاده، خوفا على أولادهم. نعم، فالله المستعان. فكيف لو أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحج في كل عام؟ تخيل كانت هتبقى المشقة أديه. ولكن هذا من يسر الله عز وجل ومن الشريعة السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة فعلا صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نرجع مرة ثانية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا القائل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني وما تركتكم. دي طبعا العلماء استدلوا منها على فايدة أن المسكوت عنه إيه يا جماعة من جنس المباح. ضروني وما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. طبعا العلماء خدوا من هنا قاعدة تانية، قال لك الحاضر يقدم على المبيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما نهيتكم وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ فقال فدعوه. أما في الأمر قال ما استطعتم، قيدها بالاستطاعة. أما النفي أو الحرام لم يقيده بالاستطاعة صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استلوا من هنا قاعدة، وهم جمهور أهل العلم، اللي قاعدة تقول يقدم الحاضر على المبيح. طيب طبعا الإجماع ذكره غير واحد من أهل العلم الكبار رحمة الله عليه. تعال الوقت إحنا عايزين ندخل في الحج. إيه هو الحج وإزاي الإنسان يحج؟ طيب قبل ما نتكلم عن الحج يا جماعة، نقول في حاجة اسمها المواقيت الزمنية للحج، وفي شيء اسمها المواقيت المكانية. إيه المواقيت الزمنية دي للحج؟ قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن. فيهن اللي هي في الظرفية، يعني الظرف في المكان. يعني إيه؟ يعني حاوية. فالحج أشهر معلومات. طبعا جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن أشهر الحج إيه يا جماعة؟ هي شوال وذو القعدة بالفتح على الأفصح، وذو الحجة بالكسر على الأفصح، أو عفوا وعشر من ذي الحجة. يبقى عند جماهير أهل العلم هي إيه يا جماعة؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بالكسر على الأفصح كما قلنا. طيب أمال عند المالكية؟ لا، عند المالكية لا لا لا، الحج أشهر معلومات ده ثلاث شهور، لأن الثلاثة أقل الجمع، والله أتى بالجمع، اللي هم أي يا جماعة؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. يعني دولت بيقولوا مين؟ شهرين وعشرة أيام، والمالكية يقولون مين؟ ثلاث أشهر. طيب مين الأرجح؟ لا شك أن رأي المالكية هو الأرجح، رأي المالكية هو الأرجح. إزاي وانت عندك أصلا ده حتى الجمهور طبعا الشافعية بيقول لك اليوم النحر اللي هو النهار موش من العشر أيام، لا ده الليل فقط، ليلة مين؟ ليلة النحر. طيب احنا بنقول المالكية ارجح ليه يا جماعة؟ المالكية ارجح لان اعمال الحج لسه مستمرة، انت لسه عندك ايام مين؟ عندك يوم القر، وعندك مين؟ يوم النفر الاول، ولسه عندك يوم النفر الثاني. كل هذه من اعمال الحج ولا لا؟ ده من اعمال الحج. ازاي تقول لي هي مش من اشهر الحج؟ فهذا كلام بعيد عن الصواب، ولذلك رأي المالكية هو الاصوب. هل يترتب على ذلك خلاف؟ امال ايه يترتب على هذا الخلاف؟ مسائل كثير. مثلا لو واحد أقسم بالله والله لا صوم ثلاثة أيام مثلا في مواسم الحج وصام بعد عشر من ذي الحج، يجوز عند الإمام مالك ولا يجوز عند جماهير أهل العلم. لو مثلا واحد أخر طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج، أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم، إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، عند مالك ما فيش بأس ولا يجب عليه جنب. لو خرج ذي الحجة أو لو خرج ذو الحجة يبقى يجب عليه مين؟ يبقى يجب عليه دم ذبح شاة، يجب عليه حينئذ ذبح شاة عند الإمام مالك. طبعا عند الحنفية لا، إذا خرج عن أيام التشريق خلاص يجب عليه دم. أما عند أحمد والشافعي قالوا لا، طواف الإفاضة دي ملوش نهاية، يعني ممكن حادي لو واحد عليه طواف إفاضة يجي يطوف طواف الإفاضة بعد شهر شهرين ثلاثة ولا شيء عليه، ولكنه يأثم بالتأخير إذا كان بدون عذر. أم إذا كان بدون عذر. يبقى يترتب على خلاف ولا ما يترتب؟ يترتب على خلاف. إحنا بنقول إيه يا جماعة؟ يبقى أي واحد عايز يحرم بالحج أو يريد أن يحرم بالحج يجب عليه أن يحرم بالحج فين؟ في أشهر الحر، في الأشهر من أشهر الحج. ما ينفعش بقى واحد يجي لك في شهر من أشهر مثلا في رجب أو في شعبان يقول لك أنا عايز أحرم بالحج الآن. طبعا عند جماهير العلم أهل العلم يجوز مع القراهة، ولكن عند الشافعية قالوا لا يجوز وينقلب إحرامه بالحج إلى عمرة، يعني يروح أي سافر بس يتحلل بعمرة. وهذا الرأي هو الصواب، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، أي في داخل الثلاث أشهر مش برة كما يقول جماهير أهل العلم. يبقى إذن لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج على القول الراجح أن يحرم بالحج قبل الدخول من اللي هو هذه الأشهر اللي هي أشهر الحج. لو واحد يحرم بالحج مثلا في شهر رجب شعبان رمضان لا، لا يجوز. لابد أن تحرم فين؟ ها؟ لابد أن تحرم في أشهر الحج التي ذكرنا، وهذا هو القول الراجح. طبعا ما يجيش مثلا تحرم بالحج بعدها مثلا بعد وقفة عرفة، ما عادش خلاص، لأن خلاص الحج عرفة، إذا انتهت عرفة خلاص. حتى أهل العلم يقولون الإنسان اللي هو تأخر ولم يدرك وقفة عرفة، شيخ تأخر مثلا حج تأخر بسبب شيء من الأشياء، فحينئذ يحرم أو يحل بالإيه؟ بعمرة، خلاص يروح الرجل يؤدي عمرة وأصبح حلالا ويصبح حينئذ مين؟ حلالا. طيب إحنا لسه لازلنا نتكلم في هذه المسألة اللي هي مسألة مين؟ مواقيت الحج الزمنية. طيب عرفنا مواقيت الحج الزمنية، طبعا النسك قبل ما نتكلم عن المواقيت المكانية وإزاي الإنسان يروح، طبعا النسك ثلاث أنواع: تمتع وقران وإفراد. المتمتع هو من جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج وفي سنة واحدة، لابد أن يكون مين؟ ها؟ في أشهر الحج وفي سنة واحدة اللي هي صفرة واحدة. لو واحد مثلا راح الحج في شهر راح العمرة في شهر شوال ورجع إلى أهله وأحرم بالحج مرة ثانية فلا يسمى متمتعا، لا يسمى متمتعا ولا يجب عليه الهدي. ليه؟ لأنه خلاص رجع إلى أهله. أما لو سافر للتمتع ثم بقي في مكة، يعني الرجل صنع عمرة مثلا في شوال وبقي في مكة حتى أحرم بالحج، فهذا متمتع يجب عليه الهدي، يجب وجوبا لاتفاق أهل العلم، بل عليه إجماع، ما فيش خلاف على كده. طيب والقارن، القارن هو من يا جماعة؟ هو الذي يجمع ما بين الحج والعمرة في صفرة واحدة، يعني وفي نسك واحد. يعني إيه؟ يعني يطوف يسعى لحجه ولعمرته كما سوف يأتي معنا. طيب النوع الأخير اسمه المفرد، يعني الواحد يحرم بحج فقط. هنشوف نتكلم عن هذه الأنساك بعد فترة. طيب في حاجة اسمها المواقيت المكانية. الميقات يعني يا جماعة؟ يعني المكان اللي ما ينفعش تعديه إلا بضوابط وشروط. مواقيت زمنية ما ينفعش قبلها وتدخل في الحج، مواقيت مكانية كذلك. هو في حاجة اسمها مواقيت مكانية؟ فيه مناطق كده النبي صلى الله عليه وسلم حددها، يعني كل من جاز أو عبر على هذه المواضع وهو يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من هذا المكان. لو واحد ما أحرمش، لو واحد نسى، هنقولها الوقت. طيب تعال نشوف أولا إيه هي المواقيت المكانية هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الحديث من رأسه، فنقول الحديث عند البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المناز، ولأهل اليمن يلملم. دي أسماء مواضع النبي صلى الله عليه وسلم حددها، اللي هو مين؟ اللي هو ذو الحليفة أول واحد، وبعدين عندك الجحفة، وبعدين عندك قرن المنازل، وبعدين عندك اللي هو آخر شيء اللي هو مين؟ يلملم. وعند طبعا النسائي وأبي داود فيه مين؟ ذات عرق، اللي هو مين؟ ميقات أهل العراق، كما من ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب أدي مواقيت خمسة النبي صلى الله عليه وسلم حددها. أي واحد يمر على الميقات مرورا أصليا، يعني يمشي بالسيارة عليها أو بالمحاذاة سواء في البر أو في البحر أو في الجو، يبقى إذن وجب عليه حينئذ، وكان يا جماعة وكان مريدا للحج والعمرة، يجب عليه أن يحرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن. من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. يعني إيه الكلام ده؟ ده كلام ده شوية معقد شوية. أيوة هو كلام شوية صعب، ولكن تعالى نشرحه مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن ده الميقات مثلا، هب إن ده الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن. يعني إيه هن لهن؟ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني لو واحد ساكن في الميقات، يعني من أهل الميقات، في الأهل الميقات ديا اللي هو بعيد لسه عن الحرم، وعايز يروح الحج والعمرة، يجب عليه أن يحرم من هذا المكان. يبقى يحرم من هذا المكان، نعم. طب لو واحد من قبله ها برا الميقات، يبقى مر وفضل ماشي لما لغاية ما جاء عند الميقات، يجب عليه أن يحرم من هذا المكان، يجب وجوبا كما سوف يأتي معنا. طيب طب لو واحد ورا الميقات، لو ورا الميقات من هنا من ناحية، طبعا من ناحية البيت الحرام، يبقى يحرم من مكانه. ما نقولوش بقى لا ارجع للميقات مرة تانية، لا نقول له احرم من مكانك. طيب حتى أهل مكة، طيب لو داخل الحرم بقى نقول له احرم من مكانك، ما تجيش تاني إلى مين؟ إلى الميقات. طيب لو واحد سافر راح من السعودية مثلا ومر على الميقات وما كانش ناوي للحج والعمرة ومش، هل نقول له يجب عليك أن تحرم؟ لا يجب عليه، لأنه لم ينوي العمرة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لو مش مريد يبقى خرج من حديث. طيب لو واحد مشى وجي عند الميقات وهو مش ناوي للحج والعمرة، وبعد ما مشى جي في نص الطريق كده قال لا ده أنا حج المرة دي أو أنا عايز أعتمر، نقول له ارجع للميقات ولا تحرم من مكانك؟ هو مش من أهل الميقات ولا من أهل هذا المكان، نقول له لا احرم من مكانك، نقول له احرم ها من مكانك، لأنه كما في رواية أخرى في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني حيث أنشأ يعني من حيث نوى الحج أو نوى العمرة. طبعا بس العمرة تختلف عن الحج في المواقيت كما سوف يأتي معنا. يبقى دي حاجة اسمها المواقيت المكانية. يبقى إذن ما ينفعش واحد يجي يعدي من على هذا الميقات وهو يريد الحج والعمرة ثم يقول إيه مثلا لا أنا مش هعمل إحرام الوقت بعدين بعد شوي، لا ما يجوز، ويجب عليه دم. يبقى لو الواحد عدى الميقات وهو مريد للحج والعمرة، لو مر من الميقات ولم يحرم يجب عليه دم. طب واحد يقول لك ماشي يا عم الشيخ أنا مشيت على الميقات والله بس نسيت ما افتكرتش إلا بعد ما عديت الميقات بشوي، ما فيش مشكلة، أنت مخير بين أمرين، يا إما ترجع للميقات وتحرم من الميقات وما عليك في شيء، يا إما تحرم من مكانك وعليك دم. يعني عليك إيه دم؟ يعني عليك شاة، يجب عليك ذبح مين؟ ذبح شاة. يبقى إذن الشخص اللي عدى الميقات وهو مريد للحج والعمرة يخير بين شيئين، إما أن يرجع للميقات ولا شيء عليه، أو يحرم من مكانه ويبقى عليه الدم. هذه الأشياء لا يعذر فيها الإنسان بالنسيان، لا يعذر فيها مين؟ بالنسيان. يبقى يجب عليه دم عند باتفاق أهل العلم، لا بد عليك دم. طيب دي اسمها المواقيت مين يا جماعة؟ دي اسمها المواقيت المكاني. بس طبعا أهل مكة إذا أراد الواحد فيهم أن يحرم بعمرة لابد أن يخرج إلى الحل، لابد أن يخرج إلى الحل، ما ينفعش نقول حتى أهل مكة يهلون منها يبقى خلاص هم المفروض يهلوا مكانهم، لا ده خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، يعني فين؟ في الحل. يبقى الواحد لو عايز يحرم بعمرة وكان من أهل مكة أو كان في البلد الحرام لابد أن يحرم بها يا جماعة، لابد أن يحرم من الحل، لابد أن يحرم من الحل. أما الحج لا، أما الحج لا، فممكن تحرم من مكة. ولذلك العلماء بيقسموا الناس بالنسبة للمواقيت ثلاث أقسام، اللي هم بر الميقات من الخارج يسمى من الأفاقيون، من الأفاق يعني، أو الأفقيون من الأفق، والأخير هو الأصح لأن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع. طيب ده يسمى من ها الأفقيون، بعدهم يسمى من ها أهل الحل، أهل الحل اللي هم فين يا جماعة؟ أهل الحل اللي هم أهل الحلال اللي هم بين الميقات أو من أول الميقات إلى قبل حدود الحرم. طيب والنوع الثالث أو النوع اللي هو الجنس الثالث إيه؟ هم أهل الحرم. يبقى أنت عندك الأفقيون ثم أهل الحل ثم أهل الحرم، وكل واحد لهم أو كل صنف من هذه الأصناف لو أحكام عسنا نذكرها إن شاء الله. طيب إحنا الآن واحد قال خلاص أنا رحت الحج يا عم الشيخ ورحت عند الميقات، طيب هنعمل إيه أما نوصل عند الميقات؟ طيب أول ما توصل عند الميقات يجب عليك أشياء. أول ما توصل عند الميقات الإنسان ماذا يفعل؟ يتجرد من ملابسه، بس قبل أن يتجرد يقص الأظافر والشعر وما شبه ذلك والعانة ويحلق. هل هي سنة؟ لا، مش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي أشياء ممكن تتعذر عليك بعدين، لأن أنت لو تلبست بالإحرام سوف يحرم عليك أشياء كانت مباحة لك، مثل مثلا الحلق ومثلا ممكن التقصير، ممكن مثلا قص الأظافر، مثلا حلق العانة، هذه الأشياء تحرم عليك. فإحنا بقول لك يعني من باب التزين في الحج الإنسان يفعل بهذه، يقوم بهذه الأشياء. يبقى أنت أول ما تروح الميقات تزيل هذه من هذه الأشياء أو هذا الأذى عن نفسك. طيب بعد كده تغتسل. تغتسل؟ نعم تغتسل، ده اسمها مين؟ ده اغتسال الإحرام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة. نعم طيب ومش كده وبس، لا، أما عندك في صحيح مسلم حتى المرأة الحائض والنفساء يجب، موش وجوبا، احنا بنقول على وجه الاستحباب يستحب لها ان تغتسل للإحرام. فما هو الغسل مش هيرفع عنها لا حيض ولا نفاس، ما فيش مشكلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث جابر ان اسماء بنت عميس، ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت محمد ابن ابي بكر ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع، اعمل ايه يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثري وأحرمي. يبقى أول حاجة أمرها مين؟ بالاغتسال، حتى لو امرأة نفساء، أيوة حتى لو نفساء، حتى لو حائط يبقى تغتسل، لأن ده غسل مين؟ مستحب، غسل نسك يعني غير معقول المعنى، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر وخلاص، يبقى هو أمر وخلاص. طيب واحد يقول لك طب لو ما فيش ماء يا عم الشيخ، الماء قطع أعمل إيه؟ طبعا جماهير أهل العلم يقولون يتيمم، الإنسان يقوم بالتيمم بدل من الغسل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يشرع التيمم. ليه يا ابن تيمية؟ قال لأن التيمم هو بدل عن الواجب مش بدل عن المستحب، لأن التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ذكره الله عز وجل في اللي هو الاغتسال الواجب وليس في الاغتسال المستحب، وده مستحب، ولكن طبعا رأي جماهير أهل العلم هو أوثق وأولى وأقرب إلى النص. طيب الإنسان يغتسل، طيب أول ما يروح الميقات بعدما يقص أظافره غير ذلك يبدأ يغتسل. طيب قلنا حتى المرأة حيض تغتسل، حتى المرأة جنب تغتسل، حتى لو المرأة نفساء تغتسل، حتى المرأة نفساء تغتسل، بس النفساء تغتسل وتستثفر. يعني ايه تستثفر؟ يعني تلبس اللي بيقولوا على الآن حفاضات، أو تحط على الموضع فوط أو شبه ذلك، أو تتلجم كما يقولها بعض أهل الفقه. طيب يبقى تتلجم أو تستثفر، بعد ذلك مين؟ تحرم. طبعا ابن حزم رحمة الله عليه من ظاهريته يقول ايه؟ يقول المرأة النفساء يجوز لها أن تفعل كل شيء في الحج بخلاف المرأة الحائض. ليه يا ابن حزم؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وأحرمي، في حين أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي حائض، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى إذن المرأة الحائض ما ينفعش، أما النفساء ما ينفع ليها تؤدي وتطوف. طبعا هذا كلام فاسد لا يصح من ناحية الدليل ولا العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أحرمي، ما تكلمش لا عن طواف ولا تكلم عن شيء صلى الله عليه وسلم، فهو أشار لها في هذا الموضع يعني وأحرمي الآن، لسه ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الطواف أو اشتراط الطهارة للطواف أو غير ذلك. طيب يبقى الإنسان أول ما يروح هناك هيغتسل. طيب بعد ما يغتسل، بعد ما الإنسان يغتسل يتطيب. طبعا الطيب له موضعين يا جماعة، يا إما في البدن يا إما في الثوب. طبعا في البدن ده مستحب بالإطلاق، ده مستحب خلاص ما فيش مشكلة، ده مستحب، أيوة مستحب، بدليل حديث البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني عند قبل أن يحرم يدخل في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف، لأنه بعد ما يرمي الجمرات أصبح مين؟ أصبح حلال، اللي هو التحلل الأول عند أهل العلم. طيب كما سوف يأتي معنا. يبقى إذن الإنسان يتطيب في بدنه، أيوة نعم يتطيب في بدنه. طيب لو واحد تطيب في الثياب، جاب كده ثياب الإحرام بتاعه وقام وضع عليه، طيب يصح أو لا يصح؟ طبعا عند جماهير أهل العلم يصح مع القراهة، لأنه لسه ما دخلش في الإحرام، لسه إلى الآن لم يدخل في الإحرام، فإذا طيب الثياب ها يجوز، ولكن مع القراهة. ليه؟ لأن الثياب ديا هيحرم به، والمحرم طبعا هو ممنوع من مس الطيب، ممنوع من مس الطيب. وقال بعض أهل العلم قالوا لا يجوز وضع الطيب في الملابس التي سوف يحرم بها الإنسان. طيب ما الدليل يا جماعة؟ قالوا الدليل على ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص، يعني مس الطيب، يعني ما ينفعش تلبس شيء مس الطيب. العلماء اللي قالوا بالقراءة قال لك لا يا عم الشيخ، ما في فرق حاجة بين الاثنين، في فرق بين إيه؟ في فرق بين الابتداء والاستدامة. يعني إيه الابتداء والاستدامة؟ يعني أنا لو محرم، أنا الآن لو أصبحت محرم لا يجوز لي وضع الطيب، وجنبوه الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي وقصته دابته. يبقى ده لا يجوز عليه. طيب أنا لا يجوز لي وضع الطيب إذا كنت متلبس في الإحرام، أما الآن أنا مش متلبس، يبقى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ده اسمه استدامة مش ابتداء. بدليل إيه؟ قال لك يستدل على ذلك بحديث البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وفي لفظ المسك، فين؟ في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني إيه يا جماعة؟ يعني عائشة رضي الله عنها بتقول أنا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد في الإحرام بتاعه وهو محرم، والطيب المسك على رأسه باين بيلمع. الله، طب ما هو المحرم لا يجوز له وضع الطيب، ما هو على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطيب قبل الإحرام، أما في الإحرام لا، ما يجوز أبدا. هيقول لك كذلك أنا ممكن أوضع الطيب في الثياب بتاعي، وحتى لو أثره موجود بعد ذلك في الاستدامة ما فيش إشكال، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد من هنا فايدة جميلة جدا من حديث عائشة رضي الله عنه، اللي هي تقول إيه: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الفايدة دي يا جماعة؟ أن مسح الرأس الأصل فيه التخفيف. يعني إيه الأصل فيه التخفيف؟ إحنا بنقول لو أي واحد بيتوضأ وعلى إيده مثلا بوية أو شيء تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فحينئذ وضوء إيه يا جماعة؟ وضوء لا يصح، وضوء لا يصح. طيب لو فيه شيء على الشعر يمنع من وصول الماء إلى الشعر وأنا بمسح في الوضوء، يجوز ولا ما يجوز؟ قال أهل العلم يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأس مين؟ كان على رأسه الطيب أو المسك، والمسك ده له جرم ولا ما له جرم؟ له جرم يا جماعة. يبقى إذن هيمنع من وصول الماء ولا لا؟ يمنع من وصول الماء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المسك هديا أو الطيب كان بيتوضأ ويصلي، أكيد ده بالتأكيد. يبقى إذن دل ذلك على أن المسح في الرأس الأصل فيه التخفيف. يبقى إذن لو امرأة الآن وضعت على رأسها الحنة أو ما شابه ذلك ثم مسحت على رأسها في الوضوء، ما نقولهاش لا وضوء باطل، أصل المية ما وصلتش للشعر. لا، ما يشترط هذا الكلام، نقول هذا الكلام لا يشترط. ليه؟ لأن الأصل في المسح على الرأس التخفيف، فحتى لو وجد شيء على الشعر الرأس يمنع من وصول الماء إلى الشعر فنقول بجواز الوضوء في هذه الحال، في هذه من الحال. طيب يبقى إذا الإنسان هيعمل إيه يا جماعة أول ما يوصل؟ قلنا يقص الأظافر والأشعار، ثم بعد ذلك يبدأ بالاغتسال، وقلنا هو من باب الاستحباب، وإن لم يجد الماء يتيمم، بخلاف قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثالث وضع الطيب، وقلنا وضع الطيب ينقسم إلى قسمين، في البدن وفي الثياب، ويجوز في الثياب ولا ما يجوز؟ على القول الراجح أنه يجوز، لأنه من باب الاستدامة لا من باب الابتداء. زي إيه؟ زي الحديث اللي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني الواحد لما يكون متلبس بالإحرام ما عادش ينفع يتجوز، ما عادش ينفع يحقر قرانه، ما عادش ينفع يخطب، خلاص ممنوع من هذا الكلام. وإذا وقع عقد القران أو النكاح باطل عند جماهير أهل العلم إلا الحنفية رحمة الله عليهم. طيب لو واحد قال لك يا عم الشيخ أنا طلقت مراتي ورحت الحج وأنا عند عرفة كده إيه ربنا هداني وقلت أرجع مراتي، أو واحد مثلا بقيله على عدة مراته أيام بسيطة وتنتهي العدة وهتدخل في بينونة صغرى ويبقى تعالى مشكلة روح رضاها وهات لي مهر جديد وعقد جديد وجع دماغ. الراجل قال لك يا عم الشيخ الوقت أنا في عرفة وعايز أرجع مراتي، هل يجوز لي ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نقول له يجوز، لأن ده مين؟ ده مش ابتداء نكاح، ده عملية الإرجاع، ده استدامة للنكاح. نفس ما قلنا في الطيب، الإنسان إذا أحرم في البداية لا يجوز أن يضع طيبا على ثوبه ولا بدنه إذا أحرم، أما قبل الإحرام يضع ولو كان في أثر ما فيش مشكلة. ولذلك العلماء يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. طيب يبقى بعد ما يوضع الطيب أو بعد أن يضع الطيب على جسده أو على ثيابه، بعد ذلك يصلي لله عز وجل، والأفضل أن الإنسان يحرم بعد صلاة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أحرم بعد صلاة الظهر، يعني الأفضل أنت تدخل في الإحرام بعد صلاة فريضة. طيب ما في صلاة فريضة يا عم الشيخ؟ تصلي سنة الوضوء مثلا وقت الشروق أو ما شبه ذلك، عايز تصلي شروق صلي ما فيش إشكال، أي شيء ما في إشكال، فأنت تصلي، وبعد أن تصلي هتدخل بقى في الإحرام. طبعا الإحرام له قصة طويلة. أنا خلصت الوقت وصليت عايز أحرم، طبعا أنا بحرم بإيه؟ الرجل يحرم في ماذا؟ الرجل يحرم في إزار ورداء، الرداء اللي هو بتحط فوق الكتف والإزار اللي هو بين تحت، اللي هو الإزار اللي هو تحت. طبعا الإزار أجاز الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن الإزار الإنسان يخيطه من الجنب. يعني إيه خيطه من الجنب يا جماعة؟ يعني يصبح شفتوا التنورة بتاع المرأة، أجلكم الله وأكرمكم الله، تنورة المرأة؟ لا مش تنور. طيب الجيبة بتاع المرأة، الجيبة كل مصري البنات بيلبسوا جيبة، أيوة الجيبة دي يجوز للرجل اللي هو يأتي بالإزار اللي هو تحت كده ويخيطه من الجنب، يبقى زي نظام الجيبة بالضبط، يجوز؟ أيوة يجوز. ده مش كده، ده أجاز الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن يجعل له جيوب، يعني تعمل له جيبين كده وتعمل له بسيستة ما فيش مشكلة، بس ما فيش واحد بقى يفهم خطأ يروح يفصل لي من جيب أو ميكرو جيب، يعملها لي بقى جيبة ده ولا اسمه إيه، يعملها لي بقى على نص فخذ وبقى يقول لك ما هو جيبة قصير. لا احنا مش كده، احنا الإنسان طبعا الفخذ هل هو عورة أم لا فيها خلاف، والأحوط كما في طبعا كما عند البخاري الأحوط الإنسان يغطي فخذه وإن كان فيها تردد كبير عند أهل العلم، لأن حديث أنس هو أسند يعني. فنقول الواحد ممكن يعمل اللي هو الإزار بتاعه على هيئة مين يا جماعة؟ على هيئة جيبة، ما فيش مشكلة، لأنه الآن مش مخيط. واحد يقول لك ده خيط، لا مش مخيط، لأن المخيط هو الذي فصل على عضو، هو ده له رجلين علشان الإنسان يحط فيها رجليه زي السراويل، لا مو السراويل، يبقى هو إذن إيه؟ يبقى إذن ليس من المخيط. طيب الإنسان الوقت هيحرم فيه يا جماعة؟ هيحرم في الإزار والرداء، الإزار بتاعه والرداء، والمستحب يكونوا مين؟ يكون يعني لونهم أبيض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هحرم أهو، كيف أحرم؟ طبعا أو متى أحرم؟ طبعا اختلف فيها أهل العلم اللي هو متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، على ثلاثة أقوال. قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الانفلات أو بعد الانصراف من الفريضة، يعني خلص الفريضة وأحرم على طول، كما روى ذلك من؟ كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل لا، ده أحرم لما ركب الدابة، أول ما ركب الدابة أحرم صلى الله عليه وسلم، وده قول مين؟ وده طبعا حديث روي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقيل لا، ده هو ما أحرمش كده، أما الأحرم إزاي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، كما في صحيح مسلم من حديث جابر، قال لك لا، ده أحرم لما استوت به القصواء اللي هي الدابة بتاعه الراحلة على البيداء، البيداء اللي هو مين؟ جبل صغير واطي كده، يعني مين؟ بدأت مين؟ ها؟ الراحلة بتاعه في المشي، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا الوقت بين إيه؟ في مشكل؟ طيب إحنا نحرم إمتى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أحرم بعد ما صلى الفرض؟ ولا أحرم لما استوى على الدابة؟ ولا أحرم لما استوت دابته على البيداء؟ يعني بعد ما مشت. طبعا هذه المسألة بإذن الرحيم الرحمن، ولكن رجح جماعة من أهل العلم أن الأولى أن الإنسان يحرم متى يا جماعة؟ بعد أن يركب الدابة وتتحرك به. ليه؟ لأن ممكن الإنسان يحرم بعد الفريضة، الوقت إحنا بنركب باصات أو ما شابه ذلك اللي هو العربية يعني أو السيارة، ممكن السيارة أو الباص يحصل فيه يا جماعة؟ يحصل فيه عطلة، تفضل أنت مشكلة، أنت دخلت في الإحرام أصبح لك أشياء محرمة عليك. فلا، فالأولى إن الإنسان لا يحرم إلا إذا استوى على الراحلة واستوت به الراحلة، يعني مين؟ مشت به فترة من الفترات. ونسأل الله عز وجل، طبعا الوقت قصير ونحتاج إلى وقت أطول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وبالنسبة فلعلنا نكمل هذا الموضوع في حلقات أخرى إذا شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين حجهم، وأن يتقبل منهم نفقاتهم، إنه ولي نفقاتهم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأهل الملة جميعا، وأن يصلح أمرهم، وأن يحفظ هذه البلد، البلدة الطيبة المطيبة، وأن يسخر لها من يقوم على أمنها وعلى اقتصادها قيام رجل، يعني رجل طيب طاهر يعني يخاف على هذه البلدة ويراعي حرمة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة المحراب رق الحديث وطار والروح سابحة.